قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مردد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته.
قوله صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد هذا يؤكد ما سبق انه لا يتعين على الانسان اذا حضرت الصلاه وهو صائم ان يذهب يجدد وضوءه وهذا يفسر قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم لأنه يكون المعنى على هذا إذا كنتم محدثين إذا لم تكونوا على طهارة فاغسلوا وهذا التقدير يبينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة والمقصود بفتح مكة وفتح مكة سنة 8 للهجرة في رمضان إلى في عشر رمضان إلى بعد رمضان من يومين وفي تفسير الحاكم وعلى كل اتفاق أنه كان في رمضان من سنة 8 من الهجرة وسببه أنه لما كان صلح الحديبية وصلح الحديبية من الحديبية في سنة من الهجرة وصلح الحديبية هو الفتح لأنه نزل فيه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت هذه السورة في صلح الحديبية وليس في فتح مكة فهو الفتح الحديبية وذلك أن المشركين ذلوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنوا بأن يعاهدوا فلما صار صلح الحديبية وكتب الصلح عن المشركين زهير بن عمرو زهير بن عمرو كان هو النائب عن المشركين في مباطن المطاوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الصلح وكتب فيه من اراد وكانت المده 10 سنوات يوضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات في وفيه من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت شجاع قبيلة شجاع دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين هاتين القبيلتين حدا وقتال. بعدما مضى من المدة ما يقرب من 30 اعتدت بنو بكر على خزاعة، وقد دخل من خزاعة كثير منهم الإسلام أسلم، فاعتدوا عليهم وجاءوا إليهم غدرا وقتلوه، وكان منهم من يصلي كله ويصلي، فجاء منهم 40 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصرونه ويخبرونه أن بنو بكر أغاروا عليهم وأعانتهم قريش على ذلك، وأنهم قتلوا منهم الأطفال والنساء والطيور، وقتلوهم وهم ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه مسرعا الى الله، ثم ندب الناس الى الخروج الى مكه وسال الله، فقال اللهم عمي علينا، اللهم عمي على قريش اخبارنا حتى لا يشعروا حتى نصلوا. فعم الله جل وعلا اخباره على قريش ومع ذلك فقد استعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل عن الطرق التي تؤدي إلى الشام، ما فيها من العرب من الكفار، ما فيها من الموارد، يسأل عنه حتى يكون السامع يظن أنه يذهب إلى تلك الجهة. ثم لما سار إلى المدينة، لما سار خرج من المدينة قاصدا إلى الشام، فذهب معه من مرحلة مع طريق سبيل، لما أوغل في الطريق رجع قاصدا جهة اليمين قاصدا مكة. فلما كان في أثناء الطريق وكان معه حافظ وأبي بلتعة، كتب كتابا إلى قريش وفيه أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاكم بجلود لا قتل لكم بها، وأعطاه امرأة وأعطاها شرطا أن تذهب به إلى قريش، فجاء الوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الله جل وعلا بذلك، فقال للزبير وعلي بن أبي طالب اذهبا إلى روضة خاص تجدان فيها ضعينة معها كتاب يأتيان به. فذهب على فرسيهما يتعادى به حتى وصل إلى تلك الروضة، فوجد فيها امرأة تجود غنما، فقال لها الكتاب، قالت ما معي الكتاب، فقال لها والله لتخرجن الكتاب او لننزعن عنك الثياب، والله ما كذبنا ولا كذبت ولا ابد ان معك. لما رات الجد اخرجت الكتاب من عقيقته، يعني انها قد وضعت الكتاب في شعرها ثم عقفت عليه الشعر معالم بالإخبار، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، أمر به أن يقرأ إذا فيه ما ذكر، فدعا به دعا بحاطب فقال محمد، وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي يخبر الكفار بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله ما شأنه ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل عليه، والله لست بشك من الكتاب، ولكني كنت رجلا ملصقا بقريش، ومن معك من المهاجرين لهم قبائل تحميهم، تحمي اهلهم وتحمي مالهم، فاردت ان اتخذ عندهم يدا. عند ذلك قال عمر قوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله وما انه من اهل بدر، وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم. يعني حاطب كان من اهل بدر من الذين حضروا وضعه بدر. عند ذلك ذكى عمر رضي الله عنه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، والمسلمون منهم من كان صائما ومنهم من كان مسجورا في رمضان حتى بلغ قديد، وقديد لا يزال يعرف بهذا الاسم الى اليوم، الى اليوم وهو يعرف بهذا الاسم. لما وصل امر الناس ان يقتلوا وافطر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما تقدم الى قرب مكه وصار ليلا امر المسلمين ان يوقدوا النيران، فاوقد اكثر من 10,000 نار، وكان ابو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بديل بن ورقه، وقد حافت قريش يتجسسان ينظر الاخبار ماذا يحدث. لما راوا النيران خافوا، وقالوا قال بعضهم لبعض هذه بنو خزاعه اكلتهم الحرب واوقدت النيران، وقال بعضهم لبعض بنو خزاعه اقل من ذلك ليست هذه النيران. بينما هم كذلك وقد يتكلمون، وقد اخذ العباس قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبها وذهب لعله يجد احدا من اهل مكه ينذره حتى ياتوا ياخذوا امانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع صوت ابا سفيان وكان بينه وبينه صداقه، فدعا ابا حنظله قال نعم ابا الفضل انه عرف صوت، قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يقتلنك ان لم تذهب اليه وتسلم. فاخذه على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب. المقصود ان هذه الواقعه قوله صلوات الله وسلامه عليه صلى 5 صلوات في اخر عمره سنة زمان من الهجرة، قد توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا بسنتين، يدل هذا على أن هذا آخر الأمر، آخر الأمر. فمعنى هذا أنه ليس متعينا على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما كما قلنا يستحب له ويكون له بذلك أجر، وإذا ترك ذلك فلا ضير عليه ولا إثم عليه. ولو صلى أكثر من 5 صلوات ولو صلى 40 صلاة إذا أمكن، ما دام لم ينقض الوضوء يصلي وليس عليه، وإنما الوضوء يجب بالحدث كما سيأتي. فالتيمم يقوم مقام الماء ولو لم يجد الإنسان الماء 10 سنوات، فالتيمم يقوم مقامه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه خمسا لم يعطاهن نبي من قبلي، وقلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قومه الخاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي امرأة فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ما يصلون إلا بالبيع الكنائس، لا يصلون لسائر الأرض، ونحن نصلي في كل مكان، الأرض كلها لنا مسجد وكلها لنا طهور، نتطهر بها إذا فقدنا الماء، يضرب الإنسان بيديه بالتراب ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه فقط، وإن شاء يضرب ضرب العيد، يضرب الضراب بيديه مفردة الأصابع ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح يده اليسرى على كفه الأيمن ويده اليمنى على كفه الأيسر. هذا هو صفة التيمم، سواء كان عليه جنابة أو أنه في حدث أصغر، كله سواء، ولكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضا وأن يمسه بالنفس. يعني يفوت الوقت قبل أن يخرج، إذا كان يفوت الوقت، إذا كان يخرج وقت الصلاة قبل أن تصل الماء
قال رحمه الله: باب تفريق الوضوء.
باب تفريق الوضوء. التفريق معناه أن يغسل عضوا ثم يشتغل بأمر من الأمور ويترك البقية ثم يعود ويغسل البدن. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وأن هذا يبطل الوضوء، لأنه وهذا يسمى الموالاة، الموالاة بين أعضاء الوضوء، يرى أكثر العلماء أنه فرض وأنه لا بد منه، والموالاة هي أن لا يؤثر عضو عن الآخر إلى زمن ما يختلف فيه. اختلف العلماء، اختلف آراؤهم بالزمن، هل هو إلى وقت قصير أو طويل أو إلى أن ينشف العضو أو غير ذلك، فلا يمكن. المهم أن هذا هو التفريق.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يرويه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال: ارجع فأحسن وضوءك.
هذا الذي أشار إليه بقوله ضروري عن المسلمين، هذا يسمى معلق، وهو صحيح في رواه مسلم صحيح. وأما الحديث هذا كثيرا، ولكن اعتمد بما في صحيح مسلم وابن ماجه والإمام أحمد وغيره. ومعنى قوله أن رجلا توضأ وبقي قدر الظهر، الظهر يعني قدر اليد، قدر بهذا القدر لم يصبه الماء، أصبح واضح بين أبيض لم يصبه الماء، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فهنا فيه أمر بأن يحسن الوضوء، وإذا كان الوضوء سيء فمعنى ذلك أن صلاته ليست صحيحة، ولهذا أمره، فهذا يدل على الوجوب. ودلالته على عدم التحريم أنه أمره بأن يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء أن يبتدئ به من جديد، وهذا محتمل. ولهذا العلماء اختلفوا من هم من استدل به كما استدل أبو داود على أن هذا يستأنف إذا مثلا ترك موضعا لم يصبه الماء من أعضائه التي هي أعضاء الفرج، وأعضاء الفرج ستة، أعضاء الفرج فرض الوضوء ستة، ستة أعضاء: الوجه واليدين والرجلين، كم هذه؟ هذه خمسة، بقي واحد مسح الرأس، مسح الرأس هذه أعضاء الوضوء، وليس من أعضاء الوضوء الفرج، وليس منه كما يتوهمه كثير من الناس، ولكن يجب على الإنسان أن يستجمر أو يستنجي قبل الوضوء، يجب عليه أن يستجمر بالحجارة أو بالورق أو بما يزيل الخارج يزيل أثره، أو بالماء يستنجي بالماء. أما الوضوء ومبدأه أول عضو فيه الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق من الوجه، ثم اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين رسم. فإذا ترك الإنسان عضوا أو بعض عضو أو بقعة من العضو لم يصبها الماء حتى مضى وقته، ماذا يصنع؟ هل يبطله الوضوء؟ الجواب أنه لا يبطل كما في هذا الحديث. وكيف يصنع؟ هل يذهب ويغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء ثم يرجع ويصلي؟ أو يبدأ الوضوء من جديد ويستحمل؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكل قائل منهم استدل بهذا الحديث. الذين قالوا إنه يذهب ويغسل الموضع الذي لم يصبه الماء يدل عليه قوله فأحسن الوضوء، لأن إحسانه أن يغسل ذلك الموضع الذي لم يصبه، والفريق الآخر يمنع هذا ويقول ليس هذا هو الإحسان، وإنما الإحسان أن يبتدئ بالوضوء من جديد. النووي رحمه الله يقول في شرحه لمسلم إن هذا القول باطل، والحقيقة أنه ليس باطلا بل هذا هو الصحيح. وإن كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه ليس واجبا الترتيب الموالاة، الترتيب واجب ولكن الموالاة ليست واجبة عنده، وإنما هي واجبة عند الإمام أبي حنيفة وكذلك عند أحمد وعند طوائف من العلماء أنها واجبة. وسبق أن قلنا مرارا إن المسلم إذا جاء مثلا مسألة فيها خلاف مثل هذه، منهم من يقول يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد. ومنهم من يقول يكفيه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. فما هو الأحوط؟ ما هو الأحوط؟ الأحوط أن يتوضأ من جديد، لأنه إذا توضأ من جديد احتاط لدينه وخرج من الخلاف أصلا. ما فيها أحد من العلماء يقول إن وضوء خير صحيح إذا فعل هذا، بخلاف ما لو اقتصر على غسل المكان الذي لم يصبه، فإن طوائف من العلماء يقولون وضوء باطل وصلاتك باطل. فأيهما أولى بالمسلم؟ أن يأخذ الشيء الذي فيه احتمال ويصبح في شك من أمره وتردد، أو أنه يزيل الشك نهائيا ويخرج من الخلاف؟ هذا هو الأول. لكل مسألة فيها خلاف، أن الإنسان احتاط به، وهذا فعل العاقل الحقيقة، العقل يجهل لها. لأنك مثلا لو أردت أن تذهب إلى مكة وكان هناك طريقا أحدهما مسلوكا عامرا آمنا والآخر مخوف فيه خوف فيه قطع طريق فيه من قد يأخذك ويأخذ متاعك، أيهما الذي يسلكه العاقل؟ لا بد أن يسلك الطريق الآمن، لا بد. هذا مثله كذا. فإذا كان منهم من يقول صلاتك باطلة وضوءك باطل، لماذا لا أأتي بالوضوء كاملا ثم التليق؟ وهذا في كل مسألة من مسائل الخلاف. وكثير صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ اترك الشيء الذي ترتاب منه وتخافه، اتركه إلى أمر لا تخافه ولا ترتاب. هذا معناه، وهو يدل على هذه القاعدة. وهذا الحديث مثل ما قلنا يحتمل أنه يقتصر على غسل المكان الذي لم يصبه الماء، ويحتمل أنه يعيد الوضوء من جديد. والظاهر من قوله فأحسن وضوءك أنه يدل على أنه يبتدئ الوضوء من جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقول لو أراد منه اقتصار على هذا الموضع لقال اذهب واغسل هذا الموضع، اذهب واغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، ولكنه قال احسن وضوءك. فإحسان الوضوء أن يبتدي منه جديد، عكس ما قال النووي رحمه الله. النووي من كان من العلماء الكبار ومن الأئمة الذين له مرع ولهم في الحقيقة
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير وابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
ومع ذلك فالحديث الذي قبل هذا يدل على هذا، ولكن أكثر العلماء على هذا أن الإنسان إذا ترك من أعضاء الوضوء موضع لم يصبه الماء سواء ناسيا أو جاهلا أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي هذا والذي قبله يصيب الإنسان بالإنكار، وأن الإنكار يكون بالرفق وبالعلم بالتعليم، وفيه وجود تعليم جاهل، وجود تعليم جاهل. وإذا كان إذا رأى إنسانا يتوضأ وهو لا يحسن الوضوء أو يصلي وهو لا يحسن الصلاة يجي من يعلم، قال الأمر كذا وكذا، لأن هذا الرجل الذي جاء يتوضأ وجاء يصلي جاء يريد ما عند الله مجتهد، ما يتركه الإنسان بدون مال ولا لا، ينبغي له أن يعلمه، ولكن التعليم بالرفق والنصح ليس بالعنف وليس بالبداءة، لا، يعلمه تعليما بينا رفيقا فيه الشفقة، لأن المسلم أخو المسلم يحب له ما يحب لنفسه، وإنكار المنكر فكرة فيها والأمر الباحث له أمور، أحدها براءة ذمة الإنسان، لأن من رأى منكرا فلم ينكر يسأله الله جل وعلا عنه يوم القيامة، لماذا؟ لماذا رأيت كذا وكذا فلم تغير؟ ماذا يقول؟ يقول يا ربي شفت الناس ولم أخاف، يقول بعض الناس هكذا يا ربي شفت الناس، ويقول الله جل وعلا له أليس خوفك إياي أولى؟ هل الإنسان يخاف الناس ولا يخاف الله؟ يجب أن يخاف الله أولى، إياي أحق أن تخاف، أحق أن تخاف، هكذا يقول الله جل وعلا أحق أن تخاف. الثاني أن المسلم لا يتحلى بالإسلام إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون مسلما صحيحا حقا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فهو ينصح له يرشده. الأمر الثالث الخروج من التبعة، لأنه لو قلت لنا سوف يتعلق به، سوف يتعلق به ويقول يا رب هل هذا، هل هذا عن حقي؟ فيقول له يا رب والله ما ظلمته لا بمال ولا عرض، فيقول صدق، ولكنه رآني على منكر فلم يغيره لم ينهني عنه، هكذا يأتي يوم القيامة. لما موقف الإنسان ومع هذا صغير المنكر له درجات، ثلاث درجات، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. إذا كان الإنسان صغير المنكر باليد فكان يستطيع ذلك لزمه، ومعناه ان يمنع الانسان من ارتكاب المعصيه، يمنع يسكته ويقول بينه وبين ذلك، فان لم يستطع هذا يصبح الامر معلق بولاه الامور. يبقى الامر الثاني وهو الصغير في اللسان، لان يقول هذا منكر اتق الله لا تفعل هذا المنكر، وهذا غالبا أكثر من الإنسان يستطيع، غالبا أنه يستطيع، فإن لم يستطع هذا وخاف أنه إذا غير ذا أنه مثلا يسكن أو يؤتى المال أو يؤذى في ماله أو في ولده أو في أهله، ينتقل الأمر إلى الأمر الأخير الثالث وهو الذي لا يسكن في حال الزلمة، وهو التغيير بالقلب بأن يذكر هذا المنكر ويكرهه بقلبه ويتبرأ منه ولا يوافق. الذي لا يكون هذا عنده معناه أنه عنده إيمان، ولهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حتى تفرده.
قال رحمه الله باب إذا شك في الحدث.
باب إذا شك في الحدث، الشك في اللغة التردد بين الشيئين، هل هذا هو الواقع أو غيره؟ ولكنه عند الأصول يجعلونه قسمان، إذا كان التردد متساوي الطرفين فهذا يسمونه شك، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح شك والمرجوح وهم. وهنا المقصود به أن يتردد بين أمرين، هل هو على وضوء أو أنه ليس على وضوء، ماذا يصنع؟ والحدث هو الجديد، يقال هذا حدث يعني جاء جديدا، ولكن المقصود هنا بالحدث هو ما يخرج من السبيلين أو الخارج الفاحش الكبير من نتيجة البدن، مثل القلب الدم الذي يخرج من البدن وما أشبه ذلك كما سيأتي إن كان هذا فيه خلاف بين العلماء. أما الخارج من السبيلين فلا خلاف فيه بالإجماع، فهذا المقصود بالحدث. فماذا يصنع إذا شك؟ لا بد أن يتقدم حالته هذه الشيء، فإن كان قبل هذا قد تيقن بأنه قد توضأ وشك هل أحدث بعد الوضوء أو لم يحدث، الأصل أنه على وضوء، الأصل أنه طاهر، لأن الشك لا يزيل اليقين، هذا هو الأصل. ويدخل في هذا ما سبق في مسألة الاحتياط، يدخل فيه ما سبق، وعند الإمام مالك رحمه الله أن هذا إذا وقع قبل دخول الإنسان في الصلاة أنه يذهب يتوقف، أما إذا كان في الصلاة فلا يذهب، يمضي في الصلاة ولا يذهب. وإذا كان قد تيقن قبل هذا أنه على حدث وشك هل تطهر أو لا، فيجب عليه أن يتطهر بالإجماع، لا يلتفت إلى هذا الشيء. وهذه مسألة مضطردة في جميع الأحكام، إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها فالأصل أنه لم يطلقها، لا يلتفت. وهكذا في كل مسألة ينظر إلى ما قبل حالته التي هو عليه، فإن كان قبل هذه الحالة متيقن شيئا فهذا هو الأصل، وغض اليقين الشك لا يلتفت إليه وإنما يبني على أصل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد ابن أبي قلق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتد حتى يستمع صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
شكي إليه الرجل يكون في الصلاة وفي الصلاة فيخيل إليه أنه خرج منه شيء، يعني أنه خرج من دبله شيء، فقال لا ينفتن، يعني لا يترك الصلاة حتى يجد ريحا أو يسمع صوت، يعني حتى يتوسل، لأن وجود الريح وسمع الصوت هذا يجب، لأن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان فيخيل إليه ليفسد الصلاة، ليس الصلاة فلا يجب الجهل. ولهذا يقال إن هذا لشاهدات لا بد في شهوده، لذلك أخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي الشيطان فينفخ وقد يمثل حد الشيطان حتى يفسد أي الصلاة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبل هذا فقال لا ينبتل حتى يجد حوية عقل. وليس هذا بلازم، لأن الإنسان قد يكون ليس عنده شك ويكون مثلا أصبح لا يكون، ولكن المعنى حتى يكون المعنى إذا شفت بالطهارة لا ينبت إلى هذا الشيء حتى يجد يده عنه. فإن وجد اليقين ولو لم يجد عن صوت ولو لم يجد الريح وجب عليه أن يذهب ويتوضأ.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة ووجد حركة في ظهره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله باب الوضوء من القبلة.
باب الوضوء من القبلة يعني قبلة الزوجة. هل يجب على الإنسان إذا قبل زوجته أن يتوضأ إذا كان سبق له وضوء ثم قبلها بعد الوضوء؟ وهل إذا مس المرأة انتقض وضوءه؟ ومعنى المس أن تلاقي بشرته بشرته بدون حائل. أما إذا كان هناك حائل إنه لا يمس الوضوء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة مذاهب. منهم من يقول لا يضر ذلك، لا يضر ذلك إذا قبلها أو مسها ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقل. في دليل ما سيأتي دليل حديث. ومنهم من يقول يجب عليه الوضوء بكل حال، ومنهم من يفسر كما شئت.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يبنى أبا أسماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش.
وليس أيضا هذا المستقبل، لأن هذا عروة ليس هو عروة إنما هو عروة البارد، وهذا لم يرفع فهو أيضا مرسل.
قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزنين عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين الحديث،
لأنه جاء من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى وكان صحيح. لهذا فرق صحيح المذهب الثالث الذي هو إذا كان مس المرأة بشهوة التي هي مسيرة حركة التي قد مثلا يخرج الحدث فإنها تنقض الوضوء. وإن كان مسها بكل شهوة إما يطوف مثلا ومسج يده الذي رأى أو وقعت عليها أو ما أشبه ذلك يدها لتوضأ ففي مشقة فيه ظلفة، أو مثلا أمسك يد زوجته بالطواف أو في غير ذلك وهو جاي المسجد ينتسب وضوءه، فهذا الذي تدل عليه الأدلة وتتفق أنه مثل ما قال الإمام أحمد وغيره، إذا مسها بالشهوة انتقض الوضوء وإلا لا، إذا لم يكن بالشهوة لا ينتقض.
قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر.
نعم، وهذه مسألة خلافية أيضا، هل الإنسان إذا مس فرجة ينتقض وضوءه فيجب عليه أن يعيد الوضوء أو أنه لا ينتقض؟ جاء في حديثان لهذا وهذا وسيأتي الكلام على ذلك.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ.
من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمس المقصود به باليد، واليد التي يطلق عليها المس من الكول إلى أطراف الأصابع، والكول ليس هو المرفق، الكول هو هذا، هذا الكول، هذا الكول إذا قيل الكول فهو هذا كول اليد. إذا مس ذكره في شيء من هذا الكف أو في باطن الكف أو بالإصبع الأصابع فهذا الذي يجب عليه أن يتوضأ، أما كان بالذراع أو بالرجل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر وجوده، لأنه لا يسمى مس، وما يسمى مس باليد، المس يكون باليد، واليد إذا أطلقت هذه، ولما قال الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطعت اليد من أين؟ قطعت من الكوع، من الكوع، ولا تقطع من المرفق كما تقوله الخوارج، الخوارج كون لا يفهمون ولا يفقهون، إن كانوا يدعون أنهم يأخذون بالكتاب بكتاب الله، فالمقصود أن هذه اليد باللغة، فإذا أطلقت وقع عليها ذلك، ولهذا نظائر في الشرع. فلما جاء مثل ما سبق لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا، صارت اليدان هما الكف نطرف الصابع إلى الكوع للاتفاق أنهما هذا المقصود، وليس اليد تذهب إلى الذراع أو إلى الكف كما يتوهم يتوهم. فهذا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مس ذكره بعدما توضأ أنه ينتقض وضوءه فيجب عليه أن يعيد الوضوء، ولهذا عد ذلك من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، وسواء كان المس عن قصد أو عن غير قصد، إذا وقعت يده بدون أن يدخل على ذكره أو على حلقة جبره فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الوضوء، وسواء كان رجلا أو امرأة، المرأة نفسه، ولكن اختلف في مس ذكر الغير، كأن مثلا يعالجه هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ينقض الوضوء، وأن هذا مطلق سواء ذكر نفسه أو غيره، لا مس فرج إنسان إلا أن يكون صغيرا، يكون طويل في طفل، فهذا فيه شفاء رحل الشمس.
قال: باب الرخصة في ذلك.
الرخصة في قول الإنسان لا يتوضأ، يأتي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إنه بضعة منه، بضعة، والبضعة القطعة، القطعة من الإنسان، فأنت إذا لمست يدك أو لمست رأسك أو لمست أي موضع من بدنك لا يستقيم منك، فكذلك الذكر إذا لمسته.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟
وهذا يدل على عدم الوضوء، ولكن هذا الحديث فيه كلام، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بنسبه انه منسوخ، ومنهم من قال هذا الذي نسخ الثاني، فلهذا طرح هذه المساله مساله خلاف بين العلماء، والامر يعود الى النظر في الثبوت، ثبوت هذا او ثبوت الذي قبل، والذي قبل حديث مكتوب.
اختلف هذا الشيء.
لا مكتوب ما يؤثر. ما يؤثر المقصود ان يمسه بدون حائل.
قال ابو داود رواه
وهذا حمل عليه، هذا الحديث حمل على انه يمسه من وراء الثوب، هكذا قال الذين يقولون بالنقل ان هذا